بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مشاهدي الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقوقنا يأتيكم أسبوعيا للحديث عما تحتاجون إليه من قضايا ومن حقوق سنتها الشريعة الإسلامية أو الأنظمة السعودية أو حتى القوانين الدولية في بعض القضايا. أحبتي الأكارم، هذه الحلقة ستأتيكم بنمط آخر تجاوبا مع كثير من تساؤلاتكم التي وصلت إلى البرنامج. تأتيكم هذه الحلقة تحت عنوان استشارات حقوقية، الحلقة منكم وإليكم. بين يدي مجموعة من التساؤلات وردت على الفيسبوك وأيضا وردت إلى البريد البرنامج، أيضا ما ستداخلون به من خلال أرقام الهواتف سيجيب عليه المحامي مباشرة. قبل أن أرحب بضيفي الكريم، أعتذر لكم من الأعماق عن تأجيل حلقة حقوق المسافرين، وإن كان يفترض أن تكون هذه الليلة، لكن نظرا للظرف الطبي الطارئ لضيفنا الكريم أسأل الله أن يشفيه وأن يتم عليه العافية والصحة. حقوق المسافرين ستكون موضوعنا الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. أرحب بكم في استشارات حقوقية مع المحامي والمستشار الدكتور سليمان بن عجلان العجلان، الذي يسرني أن أرحب به. فمرحبا بك دكتور سليمان،
حياك الله وبياك وأهلا وسهلا فيك.
الترحيم موصول لكم أنتم أيها الأحبة، ورحب بكم ورحب بتواصلكم مع هذه الحلقة من خلال أرقام الهواتف. هواتفنا مفتوحة من بداية الحلقة إلى نهايتها لتستشيروا في أي قضية تحتاجوا فيها المحامي. الآن المحامين صاروا بأسعار أحيانا تكون فيها نوع من المبالغة، المحامي تكرم بأن يكون بينكم وبين جمهور المجد ليقدم لكم ما تريدون، سواء على المستوى الشخصي أو المستوى الأسري أو المستوى الإداري أو القضائي أو حتى كثير من النواحي الاجتماعية. إذن استشارات حقوقية، ماذا لديكم لنجيب عن في هذه الحلقة؟ قبل أن ترد اتصالات السادة المشاهدين السادة الكريم، أنا يعني أريد أن أنبه إلى قضية مهمة في بداية الحلقة، وهي ما يتعلق أنه أحيانا الاستشارات الحقوقية من الأهمية بمكان واضح عندنا في الواقع العملي أنها قد تؤخر إلى بعد وقوع المشكلة. قد أدخل في مشروع تجاري، قد ألتحق بوظيفة، قد أكتب عقد، ثم بعد ما تنتج السلبيات أو الإشكاليات نبدأ نبحث عن القاضي الفلاني والمحامي الفلاني والمستشار الفلاني. دكتور، ألا يمكن أن تكون هذه الاستشارات قبل الولوج في مثل هذه القضايا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
اللهم صل وسلم على رسول الله.
فبادئ ذي بدء أشكر قناة المجد على تكرمها باستضافتنا، كما أشكرك يا أبا لجين على دعوتك لي لهذه الحلقة، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك في موازيني وموازين أعمالك.
اللهم آمين.
هذه المسألة ينطبق عليها ما هو مشهور عند العامة بأجمعهم، الذي هو العلاج الوقاية خير من العلاج.
صحيح،
الوقاية خير من العلاج، وهذه في الحقيقة أعاني منها أنا ويعاني منها الكثير من المحامين ومن أهل الاختصاص. أن كثير من الناس لا يعبأ في قضية الاستشارة ولا يسأل عن قضية الاستشارة ولا يبحث عنها، أو بل بعضهم قد يقول أنا لماذا أروح إلى محامي مثلا أستشيره في قضية ما؟ لماذا أدفع مثلا 10,000 أو 15,000 أو أكثر أو أقل؟
يرى أن القضية واضحة والعقد واضح،
وهو يرى أن
قد يكون له بواطن صعبة جدا.
نعم، يرى أن القضية واضحة وأن حقه واضح ونحو ذلك، يقول أنا ليش لماذا أروح أستشير؟ ماذا سأستفيد؟ ولكن تكمن المشكلة هنا، وأذكر قصص حصلت عندي أنا في مكتبي. تكمن المشكلة هنا أن صاحب القضية قد لا يعرف إلى أين يذهب، ولا يعرف كيف يتصرف، ولا يعرف كيف يخرج من المشكلة هو فيها، ثم يذهب ويقول أنا قضيتي واضحة. وقبل أيام كان عندي شخص، قبل أيام كان عنده قضية في ديوان المظالم، فلما استدعي للحضور قال قضيتي أمرها سهل والأمر لا يحتاج لا إلى محامي ولا إلى استشارة، وإنها أكتب ورقة في الرد على هذه القضية ثم أحضر، وأعتقد أنني لن أحضر مرة ثانية. هذا الكلام قاله لي بنفسه.
طيب،
وإذا به لجهله بأنظمة الترافع ولجهله بالردود أو نحو ذلك والإجابة، وإذا به يلغ في هذه القضية فيصعب عليهم أن يخرج منها. حتى بعد 3 جلسات أو 4 جلسات رأى أن الأمر قد توسع عنده، فقال أنا أذهب إلى محامي. فذهب إلى أحد المحامين، فأول ما بأت المحامي وكان معه قال المحامي أريد تحرير الدعوة.
أيوة.
فقال ما أعرف تحرير الدعوة، ما أدري وش تحرير الدعوة نهائيا. وإذا بنا نبدأ بالقضية من جديد، نبدأ بالقضية من جديد، المدعي لم يحرر الدعوة، ليست واضحة، ليست بينة.
صحيح.
هذه مشكلة. ولكن أنا أقول بالنسبة للاستشارة، نحن مسلمون، نحن مسلمون، فيجب علينا أن نتبع ما أرشدنا الله سبحانه وتعالى في قوله جل وعلا وأمرهم شورى بينهم.
صحيح.
وفي قوله جل وعلا في آية أخرى
وشاورهم في الأمر.
طيب. هذه مسألة. المسألة تبي تأخذ اتصال
بعد إذنك؟ طبعا أنا ما أريد أن أقطعك لكن بعد إذنك مرة أخرى. مشاهدي الكرام، معنا بعض الاتصالات. أخونا خالد من القصيم، سلام عليكم ورحمة الله. طيب أنا أعود إلى خلف من تبوك.
السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة الله، تفضل يا أخوي.
حياك الله يا أخمامك.
الله يحييك طول عمر.
أقول نشكركم على برنامج حقيقة الناس بحاجة ماسة.
الله يطول عمرك، تفضل.
وحيا ضيفك الكريم.
حياك الله.
وعندي حقيقة استشارة ماسة جدا، لأني كانت يعني هذه الاستشارة من أيام بل من أشهر.
طيب.
وأحاول من يجيبها ومن يعني يجاوبني عليها، فما وجدت، حتى أني رفعت بعض الخطابات وبعض البرقيات. هي حقيقة بخصوص إيقاف الحسابات الآن. يعني بعض المحاكم لجأت إلى إيقاف حساب بعض المواطنين عند دعوة أحيانا تكون لم ينظر فيها، هذه الدعوة بين خصمين.
أيوة.
مجرد ما يتقدم الطرف الأول ويشتكي ولم يحضر الطرف الثاني يوقف الحساب.
طيب.
وأنا موقف حسابي تقريبا من 27/3/1432 إلى هذا التاريخ.
أنت مدعي عليه ولا مدعي؟
أنا مدعي، نعم. وحضرت وأصلح الشيخ بيننا، وبعد الصلح أخذ خطاب لفك الحساب، لكن ما يعني تفاجأت إلى تاريخ اليوم ما فك الحساب.
يا خلف، أخذت الخطاب من القاضي؟
من القاضي. لا.
أوكي، معناته الإشكالية ليست عند القاضي، الإشكالية عند الجهة اللي فيها حسابك.
في الجهة رجعنا قالوا الخطاب رفع ل...
طيب.
رفع للبنك مؤسسة النقد، لكن ما أجابت مؤسسة.
طيب، كان الدكتور عنده سؤال.
لماذا أوقف الحساب؟ ما هو السبب الذي تعرفه أنت؟ لماذا أوقف الحساب؟
هو شيء القضية شكلها حقوقية، قضية مالية.
سبب شكوى، يعني شكوى مالية، هو يعني بت بالشكوى أو فصل بها بصلح وانتهت الشكوى المالية وصالح بالصلح يعني بين الطرفين وانتهت الشكوى.
طيب، في سؤال آخر يا خلف؟
ما في سؤال ثاني، لكن حقيقة كثير من المواطنين يعاني من هذا الشيء، ويعني بعضهم لا يعرف الأبواب التي تطرق للإجابة على هذا التساؤل، وهذه الحاجة حقيقة التي أضرت بعوائل وبأسر كثيرة، يعني بغير يعني غير هذه المنطقة أو غير منطقة تبوك. كثير من الناس يرغم بالحضور من جدة أو من الرياض للمدة عليه ثم يتضرر، وقد تكون المبلغ الذي مدعى عليه 3000 أو 5000 أو يتضرر الجميع، تضرر أسر.
طيب يا خلف، تسمع رأي المحامين. أشكر تواصلك وأرحب بتواصل الإخوة الذين ما زالوا معنا. معنا محمد من القصيم، تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
حالك محمد؟
الله يحييك طويل الأمر.
ممكن أكلم الشيخ العليم؟
أي ممكن، تفضل.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
حالك شيخ.
الله يبارك فيك، تفضل.
لا، أنت شيخ فيها قضية ورثة لها يمكن من 9 سنوات الآن، وما أدري الشيخ لا حلها ولا شيء ولا أدري الروح. جلسات في جلسات من 9 سنوات إلى الآن محلها.
هناك أسباب من بعض الورثة أوقفوا، كان سبب في إيقاف حل المشكلة؟
فيها معارضة من نفس المدعي أكثر من مرة يعني، ولا واضح يعني جدا، لكن من نفس المدعي معارضة أي حاجة صلاح.
المدعي واحد من الورثة؟
نعم.
طيب، شكرا يا محمد، شكرا. معنا من الدمام أخونا علي، السلام عليكم. ونتمنى من السادة المشاهدين إذا بتتصل أعطينا تفصيلات القضية بحيث أن رأي المحامي يكون قريب من الواقع. طبعا نحن لا نتدخل في أحكام موجودة بين أيدي القضاء، لكن نحن نبين الوجه الشرعي والوجه القانوني لهذه القضايا، لأنه قد تخفى علينا بعض التفصيلات. إذا كنت تريد أن يكون الجواب قريب أو صوابا أو قريبا من الصواب، لابد أن تعطي جميع التفصيلات. تفضل يا علي.
الله يعطيك العافية شيخ.
وإياك طول العمر.
سالي الله يحفظك، اللي هو أنا عندي قضية في المحكمة. والشيخ بارك الله فيك اللي كانت عنده القضية، يعني الشيخ نقل من المحكمة إلى التمييز ولم يعين قاضي بدله، علما أن حكم في القضية ان يعني هي قضيه احتراق سياره والشركه اعترفت بالعيب المصنعي الموجود في السياره وحكم بها الشيخ. لما ذهبت التمييز التمييز رزوا انها تخالف الحس
انها تخالف ماذا؟
الان ما عي القاضي والى الان ما ادري ايش اسوي في القضيه.
علي ايش كان رد التمييز ان القضيه تخالف ماذا؟
تخالف الحس.
الحس؟
اي نعم.
طيب سؤال اخر.
سلامتك الله
يعطيك العافيه. سلمك الله، شكرا. من المجمع ابو عبد الرحمن تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته. الله يحييك تفضل.
حياكم الله.
يا مرحبا.
اقول يعني تعلم يا اخي ابو الورود والشيخ سليمان والمشاهدين جميعا، يعني خادم الحرمين حفظه الله دائما ينشد العدل وقد كرر ذلك مرارا وفي حتى في يوم البيعه، ويعني هذا شعار يرفع خادم الحرمين دائما.
طيب.
إلا أن بعض المسؤولين هداهم الله ومن وكل إليه من نظر في أمور المواطنين والموظفين قد يعني يصدر بعض التصرفات التي لا يرضاها الله أولا ثم لا يرضاها خادم الحرمين من ناحية العدل.
أيوة.
فمثال يعني ذلك
بدون تحديد أشخاص يا عبد الرحمن الله يكرمك.
نعم.
بدون تحديد أشخاص، أعطينا مثال بدون
ما حددت. لا ما لن أحدد أشخاص
في مستقبل كلام يعني تفضل.
مثلا الآن كتاب الضبط في وزارة العدل يعني لهم نسبة قطعت من 1406 ونظر موضوعها في مجلس الشورى وتم التصويت عليها بالموافقة ورفعت إلى المقام السامي من قديم يعني من فترة طويلة وحتى الآن لم يبت في الأمر. أنا يعني كلنا أمل بعد الله أن خادم الحرمين لو وصله الأمر لبت فيه من هذه اللحظة.
طيب إذن هذه
نسأل الله أن يعني هذا الصوت أن يجد صدى لدى المسؤولين.
إذن هذه مناشدة وليس استفسار قانوني. أشكرك أبو عبد الرحمن. طيب أعود إلى أخونا خالف من تبوك يسأل عن قضية مهمة وهي مسألة إيقاف الحسابات. أنا أتمنى أنك تبين قبل ذلك متى يلجأ القاضي لمثل هذه الإجراء خاصة فيما يتعلق بالمنازعات المالية. واضح عنده في قضية خاصة أن القاضي وجه للمؤسس النقد بعدم إيقاف الحساب يعني فتح الحساب، فمتى يلجأ القاضي لمثل هذه القضية؟ أيضا كيف تتعامل مع الجهات الرسمية؟
أولا بالنسبة لمسألة إيقاف الحسابات أو حتى إيقاف العقارات من البيع أو التصرف بها
اللي هو الحجز،
أي هذا معروف أنه إجراء تحفظي.
أيوة.
ويحق للمدعي أن يطلب الإجراء التحفظي من القاضي ومن المسؤول الذي يمكنه أن يعمل الإجراء التحفظي.
دكتور سليمان إذا سمحت لودنا نسهل العبارات كثيرا لغير المتخصص، إيش معنى إجراء تحفظي؟ بيني وبينك مشكلة.
نعم.
تستطيع أنك تحجز على أملاكي؟
بيني وبينك مشكلة إذا كنت أنا أخشى أن حقوقي تضيع وهي بحوزتك، فمن حقي أني أنا أحجز أملاكك، أني أطالب القاضي وأرفع على القاضي أو للجهة المسؤولة.
أيوة.
أن توقف تصرفك بأي شيء من أملاكك
إلى أن تنتهي القضية.
إلى أن تنتهي القضية.
ممتاز.
ثم أخذ حقي أنا وحقي كم تتصرف به ولا أحد يمنعك من هذا.
ممتاز.
هنا فهذا إيقاف الحساب هذا أنا الذي فهمت منه إن كنت أنت فهمت مثل ما فهمت أنا أنه هو مدعي.
لا هو مدعي عليه.
هو مدعي عليه
بتسديد المبلغ ويقول صالحنا.
صالحنا.
أي نعم.
أي نعم. أنا أقول أولا ينبغي للإنسان إذا كان يريد ألا يكون عليه أي عمل كإجراء تحفظي اللي هو حجز أملاكه مثلا حجز عقارات أو نحو ذلك.
أيوة.
أو ألا يطالب عن طريق الشرط.
مهم.
أو ألا حتى لا يسجن أو نحو ذلك. يجب عليه
أن
يلتزم وأن إذا دعي للمحكمة أو دعي للصلح أو نحو ذلك أن يباشر في الذهاب إلى هناك.
ممتاز.
فبعضهم الآن يماطل. أنا واحد من المحامين، أنا أعاني كثيرا من الخصوم، يماطل ما يأتي إلا في الجلسة الثالثة والرابعة ونحو ذلك، وقد يأتي ويعتذر ويمشي، وقد يأتي ثم يأتي بأمور أخرى يقول أنا لم تصلني صحيفة الدعوة أو نحو، ويحاول أن يماطل فتمضي سنة كاملة ونحن يماطل بمماطلة هذا الخصم.
أيوة.
فأنا أقول هذا الرجل لو كان هو المدعي لا طالب أن يكون هناك حجز تحفظي على حسابات فلان.
هل يستطيع القاضي أن ينفذ على هذه الأملاك بحيث أنه يبيع هذه الأملاك ويسدد الدين مثلا؟
ما لا بهذا الشكل ما يستطيع إلا بعد الحكم.
بعد الحكم أقصد؟
لا بعد الحكم وبعد تبلغه بالحكم.
أه.
وبعد إيه نعم وبعد مضي مدة المهلة في الاعتراض.
طيب.
فإذا مضت مدة المهلة في الاعتراض ولم يأتي ولم يعترف فهو الذي فرط.
أيوة.
فهو الذي فرط.
إذا نفهم من كلامك أنه الآن إيقاف الحساب هي صورة من صور العدل يمارسها القاضي من أجل حفظ حقوق الناس.
نعم.
لكن كونه يتأخر أنه ما فكوا عنه الحساب قد تكون إشكالية في التواصل بين المحكمة وبين مؤسسة النقد، وهذه يعني دارجة ترى في دوائرنا الحكومية اللي مسألة التأخير والقضايا تأخذ أكثر من وقتها. قد يكون من هذا الباب.
لا المشكلة يا بلوجين العمل كبير جدا في الدورة الحكومية ونحن نرى وأنت الآن تراجع وترى العمل، العمل كبير حقيقة. فإذا كان الإنسان يريد أن يستعجل في عمل عمله العمل سيمشي روتيني سيمشي تلقائيا، ولكن إذا كنت أنا بدل ما يمشي عملي في خلال شهر مثلا أريد أن أستعجل العمل هذا ويمشي خلال مثلا 15 يوم أو 20 يوم أتابع عملي.
صحيح.
وهذه عملي ومهمتي أتابع حتى تنتهي.
طيب محمد من القصيم عنده مشكلة ورثة 9 سنوات القاضي يقول ما حكم فيها ويتضح في معارضة من المدعي وكان قال لك أن هذا المدعي أحد الورثة.
أنا مباشرة لما قال لي 9 سنوات عرفت أنه في مشكلة.
أيوة.
في معارضة من واحد من الورثة. ممتاز. فهذه حل هذه المشكلة سهل جدا. فالوريث هذا الذي يعارض هو يلزم بأحد أمرين، إما أن يتصرف القاضي بالأملاك كاملة ويوزعها، أو أنه إذا كان يقول مثلا العقار الفلاني لا يباع، أنا ما عنده نظرة مستقبلية أن العقار الفلاني هذا سيرتفع سعره أو نحو ذلك وسيأتي عليه طريق سيتغير أحوال هذا، فإنه يقال له الورثة يريد حقهم، وكما قال صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، والضرر يزال وهذه قواعد شرعية، الورثة يريد حقهم. فإما أن تسمح ببيع جميع العقارات وتوزيع التركة، أو أنها توزع أملاكا، أو الأمر الثاني أنك إذا كنت تقول لا أنا هذا العقار هذا سيرتفع، أنا من التجار ومن أصحاب العقار فأنا أعرف أن هذا العقار يرتفع، إذن اشتر حق ورثة، حقك يبقى في هذا العقار ولكن اشتر الباقي، بقية حقوق الورثة اشترها ويعطى والضرر يزال. هناك أناس ومرت علي أنا حقيقة ورثتهم بالملايين، ورثتهم بالملايين والله أنهم يتسولون بالملايين، ورثة بالملايين ويتسولون
بسبب أن الشخص اعترض على قسمة التركة،
لم يجدوا مجالا لقسمة التركة ولم يتوصلوا إلى طريقة لقسمة التركة.
إذا اتضح للقاضي أن هذا الشخص إنما هو من باب الدعاوى الكيدية أو من باب الضرر ببقية الورثة، هل يستطيع أن يعزره؟
لا ما يستطيع، لكنه يلزمه يلزمه القاضي إما أن تشتري وإما أن نتصرف، وهذا من رفع الضرر. إن هناك ناس بحاجة مادة ماسة، أنا كانت امرأة تكلمني قبل أيام تقول ابني مريض ويحتاج إلى علاج خارج المملكة وليس عندي ما أستطيع أن أعالجه به مع أن أملاكهم كثيرة جدا. نعم.
طيب هنا علي من الدمام عنده قضية احتراق سيارة، الشركة اعترفت بالعيب المصنعي، القاضي حكم ثم انتقل إلى غرفة التمييز، يقول التمييز ردوا بعدم موافقة الحس. أنا هذه ما فهمتها صراحة.
أنا لم أفهمها. أنا لم أفهمها. عدم موافقة الحس ينبغي أن يفسر معنى الحس. ما الذي يراد هنا في هذه القضية؟ يرجع للمسؤولين ويطلب منهم تفسير معنى الحس.
ولو استطاع أن يرجع إلى البرنامج ويبين لنا ما المقصود بهذه العبارة، أكيد أنه فيه بعض الأسباب. طيب على الفيسبوك هنا مهند من الخرطوم يسأل الشيخ، يقول شخص عنده فيلا قيمتها 200,000 دولار. يريد أن يضر بزوجته وأهله بعد مماته، باعها أو يريد أن يبيعها ب30,000 دولار، هل يستطيع الورثة أن يمنعوا مثل هذا التصرف؟
هو يبيعها
قيمتها 200,000 دولار.
نعم.
ويريد أن يبيعها ب30,000 دولار
بعد مماته.
ما أدري، أكيد أنه بيبيعه حي بس أنه يقول انتقاما من زوجتي وأهلها.
لكن مكتوب هنا عندك بعد مماته. لا
لا, لا.
أي نعم. هذه
زيادة ثقة شيخ.
نعم.
طيب توضح.
لأن الميت لا يبيع. الميت هذا يكون تدبيرا.
بس ينتقم من زوجته ببيع أملاكه بسعر أقل.
لا، إذا كان يريد أن يبيع بسعر أقل مخل.
أيوة.
مخل فالشرع أباح الحجر. أي نعم أباح الحجر. بل حتى أملاك صغار السن ينبغي للإنسان أن يحتفظ بها حتى يمتحنهم، وهذا في كتاب الله جل وعلا. فإذا آنس منهم رشدة دفع إليه ماله. انتهى الأمر. فإذا كان هذا يريد الإضرار فالشرع يحق له فيه أن يمنعه من هذا الإضرار إذا كان الإضرار بين.
وهيب الغامدي يقول ما هو رأي المحامي العزيز في مسألة تقنين الأحكام في المملكة، ليست الحاجة ماسة جدا للبدء في تطبيق هذا الأمر؟ طبعا بين مؤيد وبين معارض فيما يتعلق بمسألة التقنين، عندنا إشكاليات كبيرة في تفاوت الأحكام القضائية، وأيضا عندنا إشكالية كبيرة أن نريد أن نحفظ للقضاء مسألة الاجتهاد، فهل تؤيد التقنين أو أنت ممن يعارض؟
في الحقيقة المسألة هذه من الصعب أن نعطيها حقها في إجابة على سؤال.
طبعا سيكون لها حلقة خاصة وهي على وشك التنسيق إن شاء الله بعنوان تقنين الأحكام الفقهية، لكن أبغى أشوف رأيك في المسألة.
أي نعم، أنا رأيي في المسألة أنه لا ينبغي تحقيق تقنين الأحكام الشرعية، وتقنين الأحكام الشرعية في نظري هو أول المداخل لوضع النظام الوضعي. تقنين الأحكام الشرعية في نظري أنه من أول المداخل لاستعمال النظام الوضعي.
أي
نعم.
يا دكتور، لماذا التحرج من استخدام النظام الوضعي إذا كانت عندنا الأنظمة الآن في المملكة مقتبسة من الشريعة، ولا يجوز أن تخالف الشريعة الإسلامية، ولا يمكن أن نعيش إلا وفق هذه الأنظمة. الآن شهادة الميلاد، شهادة الوفاة، هذه كلها أنظمة، ما بينهما كلها أنظمة. عندما توجد هذه الأنظمة ولا تخالف الشريعة الإسلامية، لماذا هذا التحرج؟
الأمور التنظيمية ما فيها خلاف.
طيب.
الأمور التنظيمية والتي لصالح العباد ولصالح الشعب في أي بلد كان ما فيها بأس، لكن يا شيخ الأمور التي لها اتصال بالشريعة والتي نزلت فيها أحكام شرعية لا يجوز نهائيا، حتى لو قلنا هذا نظام وضعي ولكنه يوافق الشريعة تماما ولا يخالفها. فإذا قلنا أنا على افتراض أنا لا أرى التقنين نهائيا ولكن تنزلا، إذا قلت أنا وأبو لجين نعلم أن هذه الأحكام موافقة للشريعة وكلها مستمدة من الشريعة،
وإذا خالفت فليس لها أي قيمة،
أي وليس فيها ما يخالف الشريعة،
حتى القاضي للسلطة عليها
وليس فيها ما يخالف الشريعة أبدا.
طيب.
ولكن من يأتي بالديمومة في الحياة لي أنا وأنت لنعلم أن هذه موافقة تماما؟
يا شيخ، من يأتي لنا بالقاضي المجتهد ديمومة إلى 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 الآن عندنا قضاة كفو وخير يعني من يمثل هذا المرفق، لكن أيضا في قضاة يقول لك أنا ما أستطيع أن أجتهد، قرب لي الأحكام، عطني تقنين.
إذا كان يجتهد يعتذر حقيقة، نغلق باب الاجتهاد. لماذا؟ الذي قنن الأحكام هذه، أنا سألك سؤالا، اللي قنن الأحكام الحين ما نقول نريد تقنين الأحكام، اللي قننها أليس بشر؟
بلى.
أليس يخطئ؟
بلى.
أليس يصيب؟
أليس
من القضاة من هو أفضل منه؟ قد يكون من القضاة وكثير من القضاة من هو أفضل منه. لماذا أنا أفرض رأيي على القضاة؟
طيب، ألا يمكن التوسط بين الرأيين بحيث أن نترك مسألة في الاجتهاد للقاضي لكن نضع حد أعلى وحد أدنى بحيث أنه ما يكون في تفاوت في الأحكام؟ يعني لما قضيتان متشابهة ويحكم قاضي بأربع سنوات وقاضي آخر يحكم بأربع شهور وظروف الجريمة واحدة، ظروف المجرم واحدة، ما في سوابق جنائية، يعني عند الناس إشكالية يا شيخ.
جميل يا شيخ، جميل. أنت الآن تأتي لبرنامج إفتاء، تأتي برنامج إفتاء، تستضيف يكون ضيفك الشيخ الفلاني،
هذا المجرم طبعا،
وفي المجرم،
أيوه.
وفي الحلقة القادمة الضيف شيخ آخر.
طيب.
ثم يسأل السؤال الذي مر علينا بهذه الحلقة.
صحيح.
يمر علينا بالحلقة القادمة.
صحيح.
نفس السؤال،
وكل كل منهما
هذا الشيخ يقول يجوز والآخر يقول لا يجوز، فرق كبير. وفي عبادات أمور عبادية، في عبادة إذا أردنا أن نقنن الأحكام الشرعية في القضاء فلنقنن حتى فتاوى.
يا شيخ، لما أختي في مدينة ما ثم يحكم عليه بأربع سنوات، ثم نفس الخطأ في مدينة أخرى ومن أسرة فلانية ثم يحكم عليه بثلاثة أشهر، هذا ما في نوع من الظلم؟
ليس قضية الظلم يا شيخ، لكن نحن نجعل باب الاجتهاد مفتوح.
ممتاز.
أنا
على مصراعي للقاضي الكفو وغير الكفو؟
لا، ينبغي للقاضي اللي ليس كفؤا ويعلم من نفسه أنه ليس أهلا للقضاء أن يعتذر، ولا يجوز له. أنا مرت علي في إحدى القضايا، أنا مرت علي بنفسي وقبل أيام، القاضي كان توجهه للحكم بكذا وكذا، ثم بعد ما يقارب ساعة أو ساعتين وإذا به يحكم في قضية تماما مختلفة عن توجهه السابق،
انسحب للمحامي وانسحب للخصم. هي هذا اللي نقول، نقول اجعل له طريق بحيث يكون موجود في هذا الطريق، ما أثر لا عليه المحامي ولا أثر عليه الخصم أيضا.
أنا أقول يجب أن يكون هناك تأني. يجب أن يكون هناك تأني. وأنا أقول في هذه المسألة لو قلنا للقضاة أن الجلسات إلى صلاة الظهر، أن الجلسات إلى صلاة الظهر، وبعد صلاة الظهر ما يخرج القاضي أبدا حتى ينتهي الدوام، ولكن يكون دراسة للقضايا. حينما تأتي أنت ثم يفتح القاضي ملف القضية وينظر فيها ويبي يحكم في قضية أنت حاضر فيها، كيف يكون له أن يحكم؟
طيب، تذل في بعض الاتصالات. عبد الله من الرياض، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليك السلام، تفضل يا طويل العمر.
حياكم الله.
يا مرحبا.
حيا الله الشيخ معمر، حيا الله الشيخ سليمان عدلان.
حياك الله يا طويل العمر، تفضل.
أنا ما عندي سؤال لكن عندي طلب من الشيخ معمر جزاه الله خير.
سمعت الأمر.
أقول ترجعونا جزاك الله خير برنامج الخطوف الدانية للشيخ صالح المغامسي، له جمهور كبير وله متابعين.
والله يعني أنت يعني زي ما يقولوا لامست الجرح، هذه أمنية بالنسبة لي، وإن شاء الله أن الشيخ يسمع المناداة، وأيضا إدارة القناة مستعدة تماما الاستعداد إن شاء الله قريبا بإذن الله.
جزاكم الله خير.
شكرا حبيبي. شكرا، الله يرفع قدرك. أبو ناصر. أبو ناصر، السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل. السلام.
معمر.
تفضل يا طويل العمر سؤالك.
مساء الخير.
مساء النور.
عندي سؤال الله يعافيك. أنا عندي أخ مفقود.
أيوة.
أخرجنا لأحفظ ولاية. لكن القاضي ما سمح لنا بالتوكيل إلا بعد مطالبة. بعد ما أعطانا مطالبة بعد المطالبة أعطانا.
أيوة.
طبعا مورثنا ورثنا عقارات ورثنا أسهم.
اللي هو أخوك.
واضح.
واضح.
أي والآن ليه خطين في البنوك ولا نستطيع تصرف في الحسابات ولا شيء إلا بوكالة. والقابل لما يعطون وكالة في التصرف خصوصيا ما أدري كيف الطريقة لهم. نحو أكثر من 20 شخص.
الوكالة من من؟
تسمع المحامي. المحامي يسألك تفضل.
الوكالة من من يقصد القاضي؟
كيف؟
الوكالة يريدها القاضي من من؟
هم يطالبون بالوكالة.
ما أسمعك يا شيخ.
يقول هو لم نستطع نسحب من الحساب إلا بالوكالة.
أبو ناصر أنت أخوك مفقود واستخرجت صك ولاية كذا؟
نعم.
إيش الوكالة اللي أنت تطالب فيها؟
وكالة في بيع وشراء عقارات أو يسمونها فتح البنوك. أرسلت مورثنا الوالد برضو بيع الأراضي والعقارات هذه بيع الأسهم هذه كلها ما نقدر نتصرف إلا بوكالة. توكل احد الاخوان عشان
يمكن الموضوع. الوالد موجود؟ الوالد حي
متوفى
ولا ميت؟
الوالد متوفى الله
يعافيك. ايوه. والاخ تقول مفقود؟ ها
والاخ مفقود له كذا 6 سنوات. طلع لنا وثق ولايه لاحد الاخوان اخذ ولايته. والشيخ ما اعطانا الوكاله في بعض الاشياء بسيطه. البيع والشراء رفض. قال
البيع والشراء كنترول ياخذ رقم.
طيب عندنا حسابات؟
لا بس
نبغى نفتحها والبنوك تقول لها بالوكاله
لانه
طيب. ابو ناصر أبو ناصر كان القضية ما هي واضحة لا لي ولا للضيف. الرقم المحامي تلقاه في الكنترول لكن بنجيب إجابة عامة للكل. إذا في عندك جزئيات ترى أن يعني تهمك في القضية إن شاء الله يكون في تواصل بيننا. شكرا يا غالي. معنا أبو عبد العزيز. أبو عبد العزيز تفضل. أبو عبد العزيز سؤالك.
السلام عليكم ورحمة الله.
سلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام تفضل.
حياكم الله وبياكم. عندي استشارة أمر من الشيخ أن يوضحها لي. الشيخ في أول الكلام قال هناك مسائل يظنها الإنسان ما تحتاج إلى استشارة.
أيوة.
الوالد رحمه الله رحمة واسعة قبل قرابة 70 سنة علم أحد الأشخاص السباحة 10 قروش. والآن هذا الشخص من أكبر التجار في المملكة العربية السعودية. وقد ذكر الوالد أخاه عدة مرات بالدين ولكن لم يسدد إلى الآن. هذا الشخص التاجر توفي الله يرحمه وأخوه ما زال حيا ويعرف الدين ويشهد به وهناك أيضا بعض كبار السن يشهدون بذلك. سؤالي يعني لو طالبنا الآن بالدين هل سيكون التسديد بنفس الثمن السابق أو سيختلف بناء على أن يعني الرجل دخلت هذه الفلوس في تجارته ونحو ذلك؟ وشكرا جزيلا لكم.
شكرا يا غالي. أبو صالح من الدمام. أبو صالح طيب لاستكمل بقية الإخوة المتصلين والمتصلات استاذنكم استاذن ضيفنا الكريم في هذا الفاصل. مشاهدي الكرام أعود إليكم بعد الفاصل ابقوا معنا.
دائما تطبخ.
تعرفين اني اقدر اطبخ مثلها واحسن بعد.
الميدان يا حميدان بكرة تطبخ لنا العشاء.
بكرة؟ صار
شكله ما في عشاء بكرة. ماما ما بطول.
تبغى مساعدة؟
لا كلها تحت السيطرة. الشيف رائع وصل.
والله شكله بوي شواها.
كفو يا ابو كأس من يومك سنايدي.
يا ساتر.
مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، لازلت وياكم في استشارات حقوقية مع سعادة المحامي سليمان العجلان. أهلا وسهلا بك،
حياك الله.
أم عبد العزيز من الباحة على الهاتف، السلام عليكم ورحمة الله. أم عبد العزيز تفضلي.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
ايوه، علشان المحاكمة انا لي اولاد موقوفين ولي واحد يمكن 3 سنة من المتحاكم وباحين عادل 6 سنة.
طيب تسمعين ان شاء الله رأي المحامي الكريم، وان كان هذا السؤال تكرر كثيرا.
واخو حتى هم في سلاح، بس سلاح مخالف، وعادوا لهم 3 سنة والله.
طيب
يعني اولادي والله واخي وما هم ماذا عنهم، قالوا اوراقهم في.
ابشر يا ام عبد العزيز، اسمعي ان شاء الله راي المحامي. انا اشكرك وانتقل الى المدينه المنوره اخونا سالم. سالم سمعنا من الهاتف كرم، تفضل.
نعم
تفضل يا طويل العمر.
طيب السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
السلام، حياك الله، تفضل سؤالك. أخوي سالم تفضل.
ألو.
أي معك.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
أيوة يا عزيزي.
تفضل يا عزيزي. حبيبي سؤالك، أنا قاعد لك الحلقة كاملة، سؤالك. سالم تسمعني كويس؟
أيوة.
طيب عطني سؤالك. عطني سؤالك.
طيب ايوه. تعال يا طويل العمر، انا عندي ارض قدام منزلي.
ايوه.
كم نفر هذا؟
ها؟ يا حبيبي قصر على التلفاز. قصر على التلفاز واسمعنا من الهاتف.
أرض قدام منزلي.
ايوه. ايش فيها الارض هذه؟
اقول عندي ارض قدام المنزل.
ايوه.
تبع الأمانة.
ايوه.
والأمانة تقول إلا تشتريها.
طيب
بعدين رفعت الأوراق هذه الوزير الشؤون البلدية والقروية بالموافقة على بيعها علي.
أيوة.
بعدين رفعت رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء ووافق عليها ودفعت الأموال للأمانة وحولوني إلى كتابة عدل الأولى للإفراغ. الآن غلبت سنة والمعاملة عندهم ما فرغوا لي.
والسبب؟ سبب التأخير في إشكالية، في نقص معين في الإجراءات المطلوبة؟
لا سالم ما أفرغوا لي.
طيب يا سالم بينوا لك إيش السبب؟
والله السبب يطول عمر قد مراجع يقولوا إن في أمر سامي.
أيوة.
صادر بتوقيف أفراغ الزوائد. كيف توقف على فراغ الزوائد وانا دافع فلوس؟
ابشر يا سالم، تسمع راي المحامي اذا كان له بعض الاستشارات الاسئله او شيء.
لا لا.
طيب واضح يا سالم. معنا من الجوف ابو عبد الله، السلام عليكم ورحمه الله. ابو عبد الله تفضل.
عليكم السلام. السلام عليكم.
عليك السلام، الله يحييك.
يعطيك العافيه يا شيخ.
عافيك طال عمرك.
انا فيه واحد كاتب لنا وكاله مبلغ معين مثلا 100,000.
ايوه أيوة.
بعدين لما يجي نبغى يسدد بعدين لف قال لنا أبوك الله يرحمه كنا متحاسبين والوكالة هذه يقول فيه إيصالات قدام عمل 2000. هل الوكالة هذه إثبات رسمي أو لا؟
طبعا يا أبو عبد الله هو وكيل للوالد الله يرحمه.
لا مو هو وكيل للوالد، هو أبوه يطلبه بفلوس والفلوس هذول تحجج
بأنه سددها،
أنه بأنه يسددها. لما توفى أبوي جيت أطالبه بالوكالة أنه يخص الوكالة مذكور فيها اللي علينا اللي علي بذمتي 120,000. ولما جيت أبغى يسددها.
أيوة.
ما رضى، قال ما وش اسمه أنا كنت في حساب قديم ولما توفى أبوي الله يرحمه.
وأنت وكيل عن من يا؟
أنا وكيل عن الورثة.
طيب يستطيع أن يثبت لك سداد المخالصة والدين أنه سدد؟
ما يقدر.
ما عنده أي إثبات.
إيصالات قبل تاريخ الوكالة.
أيوة. طيب واضح جدا. شكرا يا أبو عبد الله، تسمع إن شاء الله رأي. باقي شيء يا أبو عبد الله؟
قال رسمي ولا.
أبشر شكرا. خالد بن الجوف أيضا. خالد تفضل. أستاذ خالد سؤالك.
ايوه انا.
تفضل احييك.
السلام عليكم.
السلام ورحمه الله.
يا فتح الله الشيخ.
حياك الله تفضل.
سيد المحامي.
سيد المحامي معك.
ايوه. نبغى تستفسر بس عن حقوق المعاقين من ناحيه طبيه ومن ناحيه ماديه.
احسنت.
يعني انا لي معاق من شهر 9 عام 30. ولا لقينا اي مستشفى يستقبل وكلهم يقولون ما لكم الا مدينه سلطان بالمملكه. مدينه سلطان لما نراجعهم يستقبلوا شهر بعدها يطلعوه لانهم ما يعني كلمني احد الاخصائيين يقول ما يبغون واحد مثل حاله اخوك يحتاج علاج مكثف ويشتغل معه شغل طويل، يبغون واحد يقول له انزل من الدرج اطلع من الدرج، ويكلمونا بعد فتره بسيطه ويقولون اخوكم ما يستفيد من العلاج طلعوه بعد شهر. ولا ندري وين نروح.
طيب
من ناحية طبية ولا مادية، والمادية الآن لنا فترة وحنا قدمين على الضمان إلى الآن ما جاء شيء.
يا خالد.
التأهيل الشامل قدمنا له جت بعد سنة وناقصة مين في اللي يستحقها.
أيوة.
يعني الواحد يشوف من المراجعات لما يراجع مسؤولين عدم الاحترام وعدم المبالاة وكأن الواحد يشحدهم. ولا ندري وين حقوقنا وين نذهب وكيف نطالب.
الله يعينك خالد ونسأل الله لا يحرمك الأجر. طويل العمر ليس من باب الدعاية، في البرنامج حلقة سابقة كانت عن حقوق المعاقين، بينا فيها أهم حقوق المعاقين في الدوائر الحكومية، في الضمان الاجتماعي، في بذل الأجهزة، في الرواتب، في الخطوط. أنا أتمنى أنك ترجع للحلقة وإن شاء الله تسمع رأي الضيف.
طيب خلينا نسأل حقوقنا الصحية. أبشر. اللي الآن وين المحامي يعني بنطلب حقوقنا.
أبشر أبشر وهي كثيرة جدا لكن للأسف في تراخي في تنفيذها. شكرا يا خالد. أحمد المتصل الأخير في هذه الفترة على أساس أسمع من الضيف. تفضل يا أحمد.
ألو السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
الله يجزاك خير. في استفسار يا شيخ عن حقوق المستاجر والمالك.
أيوة.
بالنسبة للمستاجر إذا استاجر بيت لمدة 5 سنوات بطلب من المالك بأن يكون العقد 5 سنوات.
طيب.
ثم بعد ذلك انتهت الخمس سنوات وفي العقد بند مكتوب لا يحق للطرفين بعد انقضاء يعني المدة.
أيوة.
إذا لم يبلغ أحد الطرفين قبل شهرين من نهاية العقد أن يجدد العقد تلقائي. هل العقد يجدد تلقائي لمدة 5 سنوات قادمة؟ لأن المالك لم يخبرني قبلها بالتجديد أو الإخلال. ثم بعد ذلك طلب مني زيادة ما يقارب 4000 ريال. فما هي حقوقي كمستاجر وما هي حقوقي كمالك؟ وهل العقد زي ما قلت يستمر 5 سنوات قادمة أو في إجراءات أخرى؟
أبشر أبشر يا أحمد. تسمع رأي الضيف. ومن المخرج أبو علي تفضل. أبو علي المخرج مصر على مشاركتك تفضل.
ألو.
تفضل يا طول العمر.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. تفضل أحييك.
ويسعد مساك شيخ.
يا هلا. سؤالك طويل العمر.
لو سمحت في استفسار من أبغى استفسر من المحامي.
أيوة.
عن موضوع طال عمرك في إنسان تزوج له زوجة وجاله منها أبناء أو ابن وبقي الابن هذا مع أهل الزوجة وتزوجت الزوجة وطلبوا أن يكون معاهم طبعا بصفة ودية بين الأسرتين.
طيب.
ثم بعد فترة طويلة أخذ الابن هذا مولوده أو ابنه.
أيوة.
وكان يصرف عليه بدون اي اثباتات او اي التزامات او اي شيء بينهم.
ايوه.
وبعد فتره قامت دعاوي كيديه من اهل الزوجه المطلقه
بعدم النفقه.
بعدم النفقه، اولا بطلب الزياره غصب الغير لام اللي هي الاساس.
ايوه.
كانت مثلا الزياره تطلب الجده، جده الام او ام الام تطلب زياره. أوه. غصب عن الاب انه يجيب بنته عندهم. حصلت وصار وزار وصار مشاكل وصار منه كلام انه ما عاد تدخل البيت هذا بسبب الشجارات الاسريه.
طيب.
وصار شكوى وحكم الشيخ بصك للام بزياره للام فقط.
أيوة.
في بيت زوجها وزوج الام.
طيب.
ولكن اهل الام رفضوا ان يتعاملون مع الاب بطريقه انه لازم يجيبها في بيت الجده غصبا أو في أي مكان غير بيت الزوج.
ما في أحد يقدر يغصبك أبو علي ما دام في حكم قضائي انتهى. أنا السؤال واضح وأعدك بإجابة من المحامي. شكرا لك دكتور الله يعينك. الأسئلة كثيرة ومتنوعة ولكن لابد أن نجيب. أبو ناصر عندك الأسئلة ما كان واضح للوكالة أو ولاية أنا سأتجاوزه. أبو ناصر لا سؤال أبو ناصر كان يقول أن الوالد علم شخص السباحة ب10 قروش والآن يطالبون بسدادها، هل يسددها بقيمتها في ذلك الوقت أو بقيمتها الآن؟
هذه القضية الآن أصبحت قضية منازعات. أيوه. أي فينبغي لهؤلاء أن يرفعوا قضيتهم إذا كان ليس هناك مجال للتسامح. أيوه. أن يرفعوا قضيتهم إلى القاضي والقاضي يحيل الموضوع إلى هيئة النظر ويرون هل في هناك إمكانية نحو ذلك في 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 وقتها. فهم يذهبون إلى القضاء إلى القاضي وهو يحدد.
دكتور هذه القضية هل تنسحب على الديون؟ لأنه عنده واضح هنا عدم تسديد، يعني أعطى علمه بعشر قروش لكنه ما سدده، يعني في تأخير. لكن أنا الآن دينتك مثلا 10,000 مع أن أنتم محامين ما شاء الله ما تحتاجون، وصار السداد مثلا بعد 20 سنة، هل تؤثر في تفاوت الأسعار في قضية التسديد؟ ولا هذا نقول في المماطلات ممكن؟
أولا بالنسبة للسعر إذا كانت العملة واحدة فمن الصعب قد يدخل في هذه المسألة مسائل ربوية. لكن إذا كان هناك ضرر كأن يكون الشخص من تجار العقار فيقول هل المبلغ هذا لو كان عندي استفدت منه كذا وكذا، فقد فالقاضي وليس كل القضاة، القاضي قد يعوضه عن الضرر فقط
وبعضهم قد لا يعوض،
قد بعضهم قد لا يعوض.
عشان كذا نقول لابد من التقنين.
مثال ذلك تعب المحاماة. أحيانا المحامي يحمله الخصم، القاضي إذا طلب المحامي يحمله على الخصم، أحيانا لا يقول له موكلك هو اللي.
طيب سالم يقول أمام منزله قطعة أرض والأمانة باعتها عليه واستلموا الثمن، جاء عند إفراغ الصك قالت له كتابة العدل لا ما نفرض، إيش السبب؟ قالوا في أمر سامي بعدم إفراغ الزوائد في الأراضي.
نعم طبعا الجميع أولا الجميع ينبغي له أن يتقيد بأوامر ولي الأمر. صحيح. فله القدر وله الاحترام وله السمع والطاعة في كل ما لم يخالف شيئا من الشرع، هذا أمر. الأمر الثاني ما دام أنهم قالوا بأنه هناك أمر سامي بالإيقاف أو عدم الإفراغ لأحد في البقايا، هذه البقايا ونحو ذلك، فينبغي له أن يقدم لهؤلاء خطاب ويخيرهم بين أمرين، إما أن يأتون له باستثناء ويفرغ له تفرغ له قطعة الأرض، أو أن يعاد له مبلغ الذي دفعه، ليس أمامه شيء آخر.
طيب الآن هو شراها مثلا ب100,000 قبل سنة، أوكي. والآن له سنة من القضية متأخرة، الأرض يمكن تسوى 200.
نعم
ما يجبر هذا الضرر أو يعوض عن هذا الضرر؟
لا تدخل في مسألة أنهم باعوا هم استلموا الثمن.
طيب
وباعوا فأصبحت
يعني تملك الأرض،
الأرض تملكها.
أيوة.
كما لو اشتريت مني سيارة مثلا وخدت السيارة وتوعدنا بكرة أو بعد بكرة في المعرض نفرغ.
هنا السؤال، لو قالوا له ما نفرغ لك الأرض تبقى أرض للحكومة، هل يحق له أن يرفع السعر لأنه أصبحت ملك له من سنة؟ أنا أبيع عليكم 150.
نعم هذه كمثيلتها أن تبقى قضية منازعات.
أيوة.
يرفع قضية ديوان المظالم وديوان المظالم يستقبلوا مثل هذه القضايا وبكل أريحية، والحمد لله وليس هناك من يمنع من الترافع في أي قضية كانت.
ممتاز، خليك مدام أشرت إلى ديوان المظالم، ديوان المظالم هنا يتدخل مثلا بإلغاء القرار الإداري كدعوة إلغاء، أو ممكن يتجاوزها إلى دعوة تعويض، يقول له القرار مثلا كان مثلا فيه ظلم على المواطن، وممكن يعوض أيضا بناء على هذه المدة.
طبعا المسائل القضية القضائية لا يستطيع أحد أن يتنبأ بها. صحيح. ولكن القاضي حسب ما يرى فقد يرى التعويض.
أيوة.
نعم.
طيب أبو عبد الرحمن أو عبد الله من الجوف يقول في مبلغ بين الوالد وبين شخص، لما طالبوه بالسداد ادعى أنه سدده قبل ذلك وليس عنده أي إثبات.
هنا تبقى مشكلة أن الرجل إما أن يكون عنده شهود بأنه سدد، أو أن المدعي ليس له إلا اليمين، يمين المدعى عليه.
أيوة.
إذا لأنه الرجل الذي يقول بأني سددت له قد توفي، قد توفى وانتقل إلى الدار الآخرة،
وعندنا عدم اهتمام بالإثبات.
هذه مشكلة، هذه كنت أريد أتمنى أن تطرقنا لها، لكنها حقيقة مشكلة ونعاني منها كثيرا في المحاكم، وفي والإهمال مما سبب ازدحام القضايا في المحاكم.
لمسألة التوثيق.
مسألة التوثيق. تجد الإنسان لا يوثق ولا يعمل، بل حتى في قضية الرجل هذا الذي يقول النفقة، يعني لماذا لا نتفق نحن أن هذه النفقة بدل ما تأتيهم نقدا تأتيهم يعطوني رقم حساب لكم، رقم حساب من يتولى الموضوع هذا، وحول بحساب الرجل، بحساب هذه المرأة مثلا أم الطفل أو جدة الطفل أو جد الطفل ونحو ذلك.
طيب.
فيكون هناك توثيق. فالمشكلة أن نحن الإهمال، ثم إذا ورأى الإنسان أنه في ضائقة أو أنه دخل في مشكلة طفق يبحث عن حل لهذه المشكلة ويخسر أكثر مما يربح، ومن هذا مثلا ما يتعلق حتى في صيغة العقود.
صحيح.
بعض الناس يصيغ العقود، أمس عندي عقد، أمس أتاني شخص بعد 3 سنوات من العقد، أتاني شخص هو شخص وأعطاني عقد شركة، أعطاني عقد بينه وبين عامل عندهم، وإذا به يجعل مجموعة من البنود ما يقارب 15 بند، وإذا به في البند الثامن أو التاسع ونحو ذلك بند واحد ينسف جميع البنود السابقة. وإذا بالعقد تكلمت الراجل قلت يا أخي عقدك ركيك، عقدك فيه تناقضات، عقدك متهلهل. قال الآن عرفت وين.
ولو سألت هل قريته قبل توقع يمكن يقول لك ما قريت العقد.
قد يكون قد يكون نعم.
شيخنا هنا في قضية العقود أيضا قضية مهمة جدا، هو أنه الآن أحيانا الصياغة البداية والتمهيد للعقد يأتي في البند الأول يقول لك أولا التمهيد السابق جزءا من العقد، في بعض عبارات هذا التمهيد تكون ضد المتعاقد معه. في أيضا يجب أن يتنبه مثل هذه القضية أن الحجية العقد كامل سواء كان تمهيد أو كانت بنود أحيانا قد تضر بالنسبة للمتعاقد.
جيد أن يتنبه المتعاقد أيوة. أن التمهيد هذا هو البنود التي بعد التمهيد تفسر التمهيد
تفسر ينصون أنه جزء من العقد،
هو جزء من العقد يفسر به صحيح. ويفسر معه، فينبغي الإنسان أن يقرأ التمهيد قبل أن يقرأ البنود.
ممتاز. خالد من الجوف يعني طرح معاناة ونقول يجب أنها تنحل لحكاية المعاقين، يعني الآن لما يقصر في خدمة المواطن السليم تنبلع، بس إنسان معاق لابد أن نمد يد العون له. وأنا لا أقوله والله يعني الأنظمة السعودية مليئة بحقوق المعاقين، أنا استعرضت حلقة ماضية سواء حقوق صحية سواء حقوق مالية في الطيران في تأمين السيارات في تأمين العربات المتحركة، إلا أنه في إشكالية كبيرة في التنفيذ. يعني بعضهم يروح يقول عظمي التقرير عن الولد، طيب الولد هذا قدامك معاق، يقول لا جيب لي تقرير أنه معاق. شخص يقول جيت بولدي قال جبت تقرير من الطبيب من خارج الرياض. فنقول أن التعامل مع المعاقين لابد أن يكون بدرجة أكثر احتراما وأكثر مراعاة لمشاعرهم.
مسألة أنه يحتاج إلى أوراق عطني ما عطني ما يثبت أنه معاق أو تقرير طبي أو نحو ذلك، فهذا من حق الموظف، لأن الموظف سيساءل بناء على إشعة فلان أو علان. حتى أنني سمعت قصة أن رجلا كان يسكن في شقة وجاره الذي مقابله بالشقة الأخرى توفي، فقام هذا الجار وساعد جيرانه على هذا تجهيز الميت هذا وصلى معهم ودفنه. وهذا أحد القضاة في المحكمة، يعني قاضي في محكمة. فإذا بالمرأة بعد أيام تذهب إلى القاضي تقول عطني شهادة وفاة، قال جيبي شهادة وفاة تريد تارك، قالت أنت اللي دفنته، قال جيبي شهادة وفاة تعتمد عليها.
أي صحيح. طيب أنا بتجاوز القضية هذه وأبغاك تشوف سريعا في نصف دقيقة الوقت انتهى. أحمد عنده عقد لمدة 5 سنوات، مكتوب في العقد أنه إذا لم يخبر أحد الطرفين الآخر قبل شهرين أن العقد يتجدد تلقائيا، هل يتجدد العقد هنا؟
العقد يتجدد تلقائيا، هل الإخبار شفهي والإخبار خطي؟ هل في شيء من هذا؟ من لم يذكر هذا الشيء أي نعم، فقد يكون الإخبار خطي ولم يأتي خطي أو الإخبار شفوي نحو ذلك.
مهما يكون هما أخطر أصلا
إذا كان الاتفاق بينهما أنه يتجدد تلقائيا أيوة. فالعقد يتجدد لي 5 سنوات مماثلة للعقد.
أبو عادي أشار إلى قضية مهمة عدم التوثيق، أنه كان ينفق على ولده في حضانة أمه ثم ادعوا عليه بعد ذلك عندما أخذ الولد أنه ما كان ينفق، هنا يؤكد مسألة التوثيق
وهو المخطئ
في عدم التوثيق.
إيه هو المخطئ نعم.
طيب أنا أتقدم لك بجزيل الشكر، شكرا لك.
حياك الله وبارك الله.
الشكر موصول لكم أنتم يا الأحبة على طيب هذه المتابعة للحلقة التي كانت بعنوان استشارات حقوقية. أسئلة كثيرة ترد إلى البرنامج، أعدكم في حقوقنا أن تكون هناك حلقات قريبة جدا أيضا استمرار في هذه الاستشارات. ألتقيكم الأسبوع القادم للحديث عن موضوعنا المؤجل حقوق المسافرين. هناك لائحة جديدة صدرت من 3 أشهر تشمل كثير من الحقوق في حالة التأخير، في حالة إلغاء الرحلات، في حالة ضياع الأمتعة أو تأخير الأمتعة، في حالة تجاوزات موظفي الخطوط بعباراتهم بسلوكهم بتصرفاتهم. ألتقيكم الأسبوع القادم، إلى اللقاء.